إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود أيها الإخوة إلى درسنا في التفسير في يوم الأحد من كل أسبوع في هذا المسجد، مسجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعزها الله بالتوحيد والسنة وأعز بها التوحيد والسنة. وذلك ببيان المعنى الإجمالي للقدر المحدد من الآيات، ثم ذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذا القدر على طريقتنا المعهودة، نسأل الله التوفيق والسداد. وقد وصلنا في سورة المائدة إلى الآية 87، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المناسبة لما تقدم، قد ذكرها وأفاد وأجاد في ذلك الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار. والحمد لله قد وقع في قلبي، يعني هذه المناسبة، فلما وجدته نص عليها فرحت بذلك، وهذا لا بأس به لطالب العلم أنه يتأمل ويتدبر ويقول لعل المراد كذا وكذا، ثم يبحث في كلام العلماء، فإذا وافقهم فليحمد الله تبارك وتعالى. فما هي المناسبة؟ أنت ترى أن سورة المائدة هي سورة الحلال والحرام، سورة الأحكام. قد ذكر الله تبارك وتعالى في أولها عدة أحكام، وذلك إلى قوله تعالى في الآية 12: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. من الآية 12 إلى الآية 85 أو السادسة والثمانين، هذا كله في ذكر نقض أهل الكتاب للميثاق، هذا كله في أهل الكتاب. الآن تعود السورة مرة أخرى إلى ذكر الأحكام بعد هذا الفاصل الطويل في ذكر نقض أهل الكتاب للميثاق. فترجع السورة مرة أخرى إلى ذكر الأحكام وما يتعلق بالحلال والحرام، لكن هل معنى أن هذا الفاصل الطويل أنه لا تناسب بين هذه الآية التي وقفنا عندها مع ما تقدم؟ كلا، مع أنه هذا الفاصل فاصل طويل، إلا أننا نجد أن هذه الآية يعني متعلقة بآخر ما ذكر، متعلقة بآخر ما ذكر. ولنقرأ كلام الشيخ رحمه الله فإنه غاية في الإفادة. يقول رحمه الله: بدأ الله هذه السورة بآيات من أحكام الحلال والحرام والنسك، ثم جاء بهذا السياق الطويل في بيان أحوال أهل الكتاب ومحاجتهم. هذا السياق الطويل من الآية الثانية عشرة إلى الآية السادسة والثمانين. قال: فكان أوفى وأتم ما ورد في القرآن من ذلك. فأوفى وأتم ما ورد في القرآن من ذكر أهل الكتاب هو هذا الموضع، ما يقرب من 74 آية، من 74 آية في بيان نقد أهل الكتاب للعهود والمواثيق وأنهم ما وفوا بطاعة الله تعالى، مع أنهم ينتحلون إبراهيم عليه السلام، والله تبارك وتعالى قال في إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى، وقال سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فأين أنتم يا أهل الكتاب مما كان عليه إبراهيم من الوفاء والتمام؟ فيقول الشيخ: فكان أوفى وأتم ما ورد في القرآن من ذلك، ولم يتخلله إلا قليل من الأحكام. قال: وهاتان الآيتان، هذه الآية السابعة والثمانون والتي بعدها، يقول: وهاتان الآيتان وما بعدهما عود إلى أحكام الحلال والحرام والنسك التي بدأت به السورة. فإذن هذه المناسبة أن هذا عود إلى ذكر الأحكام التي بدأت بها السورة، وكان هذا عنوانها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود فافعلوا الحلال واجتنبوا الحرام. يقول: عود إلى أحكام الحلال والحرام والنسك التي بدأت بها السورة. يقول: وإنما لم تجعل آيات الأحكام كلها في أول السورة، وتجعل الآيات في أهل الكتاب مفصلا بعضها ببعض في باقية. وهذا سؤال يطرح نفسه، يقول قائل: لماذا الله تبارك وتعالى لم يذكر لنا الأحكام مضموما بعضها إلى بعض، وبعدين يذكر ما يتعلق بأهل الكتاب فما هو الجواب على هذا؟ يقول رحمه الله: لما بيناه غير مرة من حكمة مزج المسائل والموضوعات في القرآن. فإذا هذا من أسلوب القرآن، المزج، المزج بين الأحكام والأخبار والترغيب والترهيب. فتجد مثلا في سورة البقرة مجموعة أحكام، وبعدين قصة طالوت وجالوت، وبعدين آية الكرسي، وبعدين عود مرة أخرى إلى الأحكام، وهكذا. فهذه من طريقة القرآن المزج. قال: مزج المسائل والموضوعات في القرآن من حيث هو مثاني تتلى دائما للاهتداء بها. فيقول قائل: وما فائدة هذا المزج؟ نقول: فائدة هذا المزج الاهتداء، الاهتداء بالقرآن. فإن الاهتداء يعني لا يتم إلا بلاش، إلا بالمزج. أنت مثلا إنسان بعيد عن طريق الله، وأنت تريد أن تهديه إلى الله عز وجل، فأنت تذكر له شيء وبعدين تغير، بعدين إلى شيء ثالث ورابع، وهكذا تمزج له الأمور من أجل أن إيش؟ من أجل أن يهتدي، من أجل أن يهتدي. أما إذا ذكرت له على وتيرة واحدة، مثلا إنسان تريد أن تهديه فتذكر له دوما قصص، لا تذكر له أحكام ولا عقائد ولا ترغيب ولا ترهيب، يمل ولا يهتدي بهذا. فإن النفس مجبولة على الهداية بالمزج، مزج الموضوعات والمسائل. فيقول رحمه الله: من حيث هو مثاني تتلى دائما للاهتداء بها، لا كتابا فنيا ولا قانونا يتخذ. فالقرآن ليس مثل الدستور والقانون الذي تكون فيه مواد معينة، وكل مواد من جنس تكون مع بعضها البعض، ولا كتاب للمراجعة بحيث أنك ترجع. ولذلك يخطئ من يدرج القرآن في مراجع الكتاب، الذي يكتب رسالة ما ينبغي أن يقول مثلا المراجع القرآن الكريم، لا، القرآن الكريم هو كل شيء، وإنما المراجع يكون لها يعني تنسيق معين وترتيب معين. وأما القرآن فهو كتاب اهتداء، كتاب هداية، يقوم على مزج المسائل والموضوعات، وهذا واضح جدا. قال: لا كتابا فنيا ولا قانونا يتخذ لأجل مراجعة كل مسألة من كل طائفة من المعاني في باب معين. يقول منبها على أن المزج لا يعني عدم التناسب والارتباط، وهذا شيء مهم. ليس معنى أن نقول أن القرآن يقوم على المزج أنه لا يعني التناسب والترابط، لا. فيقول: على أن نظمه وترتيب آياته يدهش أصحاب الأفهام الدقيقة. نظمه وترتيب آياته يدهش أصحاب الأفهام الدقيقة، سبحان الله. ولذلك ينبغي تلمس وتطلب المناسبة بين الآيات. يقول: يدهش أصحاب الأفهام الدقيقة بحسنه وتنسيقه. قال: كما ترى في مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما مباشرة. كيف يا إبراهيم؟ فالآن هو يريد أن يقول: مع أن ما ذكره الله عز وجل في الكتاب هذا سياق طويل، إلا أن هاتين الآيتين مرتبطتان بإيش؟ بآخر ما ذكر في هذا السياق. ما الذي ذكر في آخر هذا السياق؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالذي يسمع هذا إيش يقول؟ يقول خلاص أنا سأكون مثل هؤلاء، ليش؟ مثل هؤلاء الرهبان، فيترهب ويحرم إيش؟ يحرم على نفسه ما أحل الله. يقول أنا ما بقدر على هذا إلا أنني أحرم اللحم، لأنني إذا أكلت اللحم انتشرت وطلبت الزوجة ولا ألبس الثياب الرقيقة وأصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام، فيحرم على نفسه ما أحله الله. فجاءت هذه الآية كأن الله عز وجل يقول ليس معنى أني أقص عليكم من أوصاف وأحوال هؤلاء الرهبان أنكم تكونوا إيش؟ رهابنة. بل جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضد الرهبنة، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذه المناسبة. يقول رحمه الله قال ذلك أنه تعالى ذكر أن النصارى أقرب الناس مودة للذين آمنوا، وذكر من سبب ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا، فكان من مقتضى هذا أن يرغب المؤمنون في الرهبانية، ويظن الميالون للتقشف والزهد أنها مرتبة كما تقربهم إلى الله تعالى، وهي إنما تتحقق بتحريم التمتع بالطيبات. وقد أزال الله تعالى هذا الظن وقطع طريق ذلك الرغب أو تلك الرغبة بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نحن أطلنا في ذكر هذه المناسبة، لكنه مقام شريف ينبغي لمن تدبر القرآن وأراد تفسيره على الوجه الصحيح أن يعتني بهذا حتى تظهر له السورة كوحدة واحدة، حتى تظهر له السورة كوحدة واحدة، بل يرتبط موضوع السورة باسم السورة. اسم السورة يدل على إيش؟ يدل على موضوعها. موضوع سورة المائدة ماذا؟ بيان الحلال والحرام ومخالفة أهل الكتاب لهذا، هذا الموضوع. طيب وما اسمها؟ المائدة. وإيش اللي بيكون على المائدة؟ الطعام هذا لابد أن نتحرى، هل هو حلال أو إيش؟ أو حرام. فموضوع السورة يرجع إلى اسم السورة، موضوع السورة يرجع إلى اسم السورة. والحمد لله كان من بركات يعني رمضان هذا لعام 1434 أنني بفضل الله تبارك وتعالى حاولت أن أربط بين موضوع السورة واسم السورة، وكتبت في ذلك ورقات ولعلها تنقح إن شاء الله وتطبع. وبعد أن انتهيت من هذا وجدت البقاعي رحمه الله تعالى يشير إلى هذا في كتابه الذي سماه نظم الدرر. فأول ما يبدأ السورة ماذا يقول؟ يقول مقصد السورة يعني موضوعها، ثم يبين علاقة هذا المقصد باسم السورة. سورة البقرة، وإيش علاقة سورة إيش علاقة البقرة بإيش؟ بموضوع السورة. فنقول أولا لابد أن يكون عندك تصور كلي لموضوع سورة البقرة، لموضوع سورة البقرة. موضوع سورة البقرة باختصار شديد هو التسليم لأحكام الله عز وجل، التقوى، التقوى والتسليم لأحكام الله تعالى. وهذا مناسب جدا لقصة البقرة، لأن بني إسرائيل ما سلموا لأحكام الله عز وجل، قيل لهم افعلوا كذا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا، ادعوا لنا ربك يبين لنا، ادعوا لنا ربك يبين لنا. من قادوا؟ فسورة البقرة هي سورة الانقياد لأحكام الله تبارك وتعالى، ولا نكون كبني إسرائيل في قصة هذه البقرة المذكورة. وهكذا سورة النجم مثلا عندما تدرك موضوعها تعرف لماذا سميت سورة النجم. سورة الرحمن تدرك موضوعها فترى أن الموضوع مناسب للإسم، وبينهما من التناسب والاتساق، يعني غاية التناسب. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وذلك أن جماعة من الصحابة ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التذكير لأصحابه، فحصلت لهم رقة من التذكير، فقالوا لن نبلغ هذا الأمر حتى نحرم أو حتى نترك هذه الطيبات. وسيأتي هذا فيما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، كهؤلاء الثلاثة الرهط الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. النشوة هذه، وكل واحد فينا يشعر بهذا عندما يكون في رمضان، يقول خلاص أنا أخرج من رمضان، يعني خلاص نقلل من الطيبات والمباحات، ولا بد أننا ننضبط. وهذا شيء طيب أن الإنسان يعني يتأثر بالموعظة، لكن لا يعني التأثر بالموعظة أن الإنسان يتجاوز ليش؟ يتجاوز الحد. فهذا الذي أراده سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لا تحرموا، يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ذلك أن التحريم له ثلاثة معاني. إيش معنى عندما نقول إنسان حرم الطعام؟ يقول هذا له ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه يخبر أنه حرام، يجعل الرز مثلا ويقول هذا حرام، فهذا إخبار، يخبر، وطبعا هذا كاذب لأنه يقول هذا عن جهل. فإذا المعنى الأول للتحريم لا تحرموا، التحريم معناه الإخبار، يخبر يقول هذا حرام جهلا. المعنى الثاني أنه يعتقده حراما، نعم. المعنى الأول الإخبار كما ذكر. المعنى الثاني المعنى الثاني الإنشاء. ما معنى الإنشاء؟ الإنشاء أن يحرم ما أحل الله. وإيش الفرق بين هذا وبين الذي قبله؟ الأول يقول هذا حرام جهلا، وأما الثاني الإنشاء يقول هذا حرام مع أنه يعلم أن الله عز وجل إيش أحله. كما كان يفعل أهل الجاهلية، قال الله عز وجل عنهم: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. فهذا المعنى الثاني للتحريم وهو الإنشاء. المعنى الثالث وهو المقصود هنا وهو بمعنى الامتناع، لا يخبر أنه حرام ولا يحرم ما أحل الله، وإنما يمتنع، يمتنع عنه. فهذا من معاني التحريم. فإذا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني لا تمتنعوا عنها، فهذا هو المعنى المراد هنا. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ولا تعتدوا هذا عطف نتيجة على المقدمة، لأنه إذا حرم طيبات ما أحل الله فقد إيش؟ فقد اعتدى. الذي يحرم الطيبات فقد اعتدى. فإذا ولا تعتدوا. فإذا هذا المعنى الأول، المعنى الأول ولا تعتدوا، فيكون الاعتداء نتيجة للتحريم. ويمكن أن يكون فيه معنى آخر: لا تحرموا ولا تعتدوا. إيش معنى لا تحرموا؟ لا تمتنعوا عن الحلال، لكن يمكن أن يتناول الحلال بإيش؟ بإسراف. فقال سبحانه: ولا تعتدوا. فإذا ولا تعتدوا يمكن أن يفسر على وجهين: الوجه الأول أن من حرم ما أحل الله فقد اعتدى، الوجه الثاني أن قوله ولا تعتدوا يعني ولا تعتدوا في تناول الطيبات، فيكون كقوله تعالى: كلوا واشربوا ولا إيش ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين ختام مناسب، لأن الله عز وجل نهى عن الإيش؟ عن الاعتداء والتعدي والمجاوزة. إن الله لا يحب المعتدين فيه إثبات محبة الله تبارك وتعالى وعدم محبته، فالله يحب ويبغض ويكره. نثبت هذا لله تبارك وتعالى خلافا لمن خالف أهل السنة والجماعة. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. هذا إيش؟ هذا مؤكد لي الآية التي قبلها: لا تحرموا طيبات وكلوا. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ثم قال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فهذا أمر بالأكل، لأنه يمكن أن لا يحرم لكنه إيش؟ لا يأكل. نقول: لا، وكلوا حتى يتبين أنك لا تحرم. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. حلالا طيبا هذا حال من مما رزقكم الله، يعني حال كونه حلالا طيبا. حلالا طيبا، والحلال لا يكون إلا طيبا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، اتقوا الله خصوصا فيما ذكر في هذه الآية، وهو عدم تحريم الطيبات والأكل مما رزق الله حلالا طيبا، هذه تقوى الله خصوصا، ثم تقوى الله عموما. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فالإيمان يثمر التقوى، والتقوى من الإيمان، وهذه حجة مختصرة على الذي يدعي الإيمان ولا يتقي. قل له هذا الكلام المختصر، قل له واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، كما قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. فإذا هذه المقامات من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إنما هي من ثمرة الإيمان، إنما هي من ثمرة الإيمان، وهي من الإيمان، نحن نؤكد على هذا، لا تقتصر أن تقول ثمرة الإيمان، لأنك إذا تعودت أن تقول ثمرة الإيمان فلربما هذا يفهم أنها ليست من الإيه؟ أنها ليست من الإيمان. نقول هي من ثمرة الإيمان وهي إيمان، فالأعمال الصالحة من ثمرة الإيمان وهي إيمان. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، وتأمل كيف افتتحت هاتان الآيتان بيا أيها الذين آمنوا، واختتمت أيضا بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا، يعني إن كنتم مؤمنين ففعلوا هذا. قال واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، ثم قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وإيش المناسبة يا إبراهيم؟ السؤال للجميع، بس احنا بدأنا بإبراهيم. نعم نعم، طيب إذا كان لغو فكيف يكون فيه كفارة؟ نعم، المناسبة كما ذكر العلماء أن كما أفتى ابن عباس رضي الله عنهما أن من حرم طعاما فعليه كفارة يمين، من حرم طعاما فعليه كفارة يمين. واحد قال هذا الطعام علي حرام، وإيش المخرج؟ نقول له كل وعليه كفارة يمين. ويذكر في يعني قصة هذه الآيات أن هؤلاء الصحابة الذين حرموا على أنفسهم يذكر أنهم حلفوا أن لا يأكلوا الطعام ولا يقربوا النساء، فالله تبارك وتعالى أرشدهم إلى ماذا؟ أرشدهم إلى أن يفعلوا ويكفروا عن أيمانهم. هذا الموضع أيها الإخوة يشبه أو مثل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، حرم ليش؟ حرم العسل كما في القصة المعروف، أن عائشة قالت لحفصة إذا جاء عندك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي إني أشم منك رائحة مغافير، رائحة مغافير يعني عسل نحله ترعى شجرا معينا فيكون للعسل رائحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل أو لا أشرب هذا العسل، فعاتبه الله تبارك وتعالى فقال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فذكر اليمين بعد التحريم. وكذلك هنا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. فهذا الموضع كهذا الموضع. وبهذا أفتى ابن عباس رضي الله عنه أن من حرم على نفسه طعاما مجرد أنه حرم لا يشترط أنه حلف، ما يقول والله ما آكل كذا، إذا قال والله صارت يمين معروف، لكن بمجرد أن يقول لا آكل هذا الطعام ويريد أن يأكله نقول كله وعليه كفارة يمين. يقول أنا ما حلفت ما قلت والله، نقول لا، مجرد التحريم فيه الإيش؟ فيه الكفار. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. سيأتينا أن اللغو له يعني عدة صور، لكنها كلها تجتمع في شيء واحد، وهو ماذا؟ عدم القصد. فصور يمين اللغو كلها تجتمع في عدم القصد، فكل ما لم تقصده بقلبك فهو يمين لغو. ولذلك قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذا عقد القلب على اليمين، هذه اليمين المكفرة، وأما اليمين التي لم ينعقد عليها القلب فهذه يمين لغو، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال فكفارته يعني كفارة اليمين المنعقدة، كفارته يعني إذا حنث، فكفارته إطعام 10 مساكين. فهذا هو أصل الكفارة، أصل الكفارة في الإطعام، مع أن غالب الناس إذا قلت له كفارة يقول لك أصوم، نقول له أصل الكفارة في الإيش؟ في الإطعام. ولا ينتقل من الإطعام إلى الصيام إلا إذا عدم الإطعام. فكفارته إطعام 10 مساكين. ما هو حد هذا الإطعام؟ سيذكر لنا ابن كثير رحمه الله اختلاف الفقهاء في هذا، والصواب من هذا كله العرف. العرف إذا كان مثلا في بعض البلاد الإطعام يكون بالموز، خلاص إطعامهم بالموز، الموز وجبة رئيسية في بعض البلاد، فهذا هو الإطعام، هذا هو الإطعام. ولذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في زكاة الفطر صاعا من تمر، صاع من زبيب، صاعا من أقط، صاعا من شعير، قال وكان طعامنا يومئذ. شوف خلي بالك، وكان طعامنا يومئذ يعني العرف. يقول الشيخ ابن عثيمين فإذا صار الشعير ليس طعاما فلا يجزئ في الفطرة. سبحان الله، هذا فقه. إذا كان الشعير ليس قوتا للبلد هذا لا يجزي، مع أنه جاء في الإيش؟ مع أنه جاء في الحديث. ويذكر الشيخ دوما يقول فمن كان لفظيا ومن كان معنويا. من كان لفظيا يعني من تمسك بإيش؟ بلفظ الحديث بدون تأمل. قال ومن كان معنويا، والصواب هو الإنسان يتفقه. أبو سعيد يقول وكان طعامنا يومئذ، وكان طعامنا يومئذ، فلا بد من مراعاة العرف. إطعام 10 مساكين. وهل لا بد من العدد؟ نقول لا بد من العدد، فلا يجزئ أن يعطي طعام 10 مساكين لمسكين واحد، فلا بد من استيعاب العدد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. إطعام 10 مساكين والمسكين ما حده؟ المسكين حده أيضا يرجع إلى العرف. الفقير هو الذي لا يجد حاجته، والمسكين يجد ولكن لا يكفيه، ولكن لا يكفيه. هذا الفرق بين الفقير والمسكين إذا اجتمعا في الذكر، وأما إذا تفرقا في الذكر فيدخل الفقير في مسمى المسكين ويدخل المسكين في مسمى الفقير، وهذه قاعدة في الأسماء أن الأسماء تختلف دلالتها بالإفراد والإيش والاقتران والجمع. إطعام 10 مساكين من أوسط، يعني ليس من الدني ولا من العالي، وإنما من الوسط، من العدل. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. وما هو حد الكسوة؟ أيضا يرجع إلى العرف. هنا مثلا في الإمارات الكسوة قميص وإزار وإيش وفانلة وعمامة وعمامة. هل لابد من العقال؟ إذا كان لابد من العقال فيصبح داخل في مسمى إيش؟ في مسمى الكسوة. نعم. في بعض البلاد تكون الكسوة بنطال، وهذا الذي فوقه بشرط أن يكون فضفاضا واسعا لا يجسم العورة. أو كسوتهم أو تحرير رقبة، كل هذا مخير. فإذا هو مخير بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة أو تحرير رقبة. طيب هذه الرقبة هل لا بد أن تكون مؤمنة كما جاء في كفارة القتل؟ الشافعي رحمه الله يقول لا بد أن تكون مؤمنة، فيحمل المطلق هنا وهو رقبة على المقيد رقبة مؤمنة. وأما أبو حنيفة رحمه الله فلا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد الحكم والسبب. وها هنا يا حمد يعني 4 صور في حمل المطلق على المقيد، وهذا شيء أصولي مهم. يعني هل يحمل المطلق على المقيد في كل شيء؟ لا، بل عندنا صور. الله أبرك. الصورة الأولى أن يتحد الحكم والسبب، أن يتحد الحكم والسبب. مثاله إنما حرم عليكم الميتة والدم. الدم هنا إيش؟ مطلق ولا مقيد؟ مطلق، لأنه ما وصف بصفة. وقوله تعالى أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا. الدم هنا مقيد بأنه مسفوح، يعني الدم المصبوب الذي يسيل. طيب ما هو الحكم في الآيتين؟ ما هو الحكم؟ التحريم. أحسنت، فالحكم واحد. طيب ما هو السبب؟ سبب الحكم، سبب الحكم الأذى، الدم مؤذي. فهنا اتحد الحكم وليش والسبب، فهنا يجب حمل المطلق على المقيد. ف فكل ما ذكر الله تبارك وتعالى من تحريم الدم فالمراد به الدم ليش المسفوح. الصورة الثانية عكس هذه، أن لا يتحد الحكم والسبب. مثاله قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقوله تعالى في آية الوضوء: فاغسلوا كذا وأيديكم إلى المرافق. ما هما الحكمان في الآيتان؟ الآية الأولى إيش الحكم؟ القطع، اقطعوا. والحكم في الثانية الغسل، اغسلوا. طيب سبب الحكم في الأولى السرقة، سبب الحكم في الثانية لا، السبب الحدث. فالحكم مختلف والسبب إيش؟ مختلف. فهنا لا يجوز حمل المطلق على المقيد لأنه اختلف الحكم والسبب. الصورة الثالثة: أن يختلف الحكم ويتحد السبب. مثاله قوله تعالى: فاغسلوا كذا وأيديكم إلى المرافق. وقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما هو الحكم في الأولى؟ الغسل. الحكم في الثانية المسح. فالحكم مختلف. طب وإيش السبب في الأولى؟ الحدث. والسبب في الثانية الحدث. فالحكم مختلف والسبب متحد. في هذه الصورة الراجح أنه لا يحمل، بل تقول الصواب، الصواب والراجح أنه لا يحمل. فهنا لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن الحكم مختلف والسبب متحد. الصورة الرابعة: أن يختلف السبب ويتحد الحكم. أن يختلف السبب ويتحد الحكم، كقوله تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. وفي كفارة الظهار وفي اليمين: فتحرير ايش؟ رقبة. ما هو الحكم في الآيتين؟ التحرير. فالحكم متحد، لكن السبب مختلف. السبب في الأولى القتل، والسبب في الثانية الظهار أو اليمين. ففي هذه الصورة الراجح أنه يحمل، الراجح أنه يحمل، يحمل المطلق على المقيد، لأن الحكم واحد، لأن الحكم متحد والسبب إيش؟ والسبب مختلف. وأبى ذلك أبو حنيفة رحمه الله، قال: طالما أن السبب مختلف فلا يحمل المطلق على المقيد. قال: فمن لم يجد. فذكر سبحانه وتعالى ثلاثة أمور في كفارة اليمين على التخيير. فمن لم يجد يعني لا إطعام ولا كسوة ولا تحرير، فصيام ثلاثة أيام، فلا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عدم الخيارات الثلاثة المذكورة. فصيام ثلاثة أيام، ما صفتها؟ هل هنا نحمل المطلق على المقيد أيضا؟ هنا فصيام ثلاثة أيام هذا مطلق، وفي كفارة القتل فصيام شهرين متتابعين، ما الحكم هنا؟ صيام، وهناك صيام، فالحكم إيش؟ متحد، والسبب مختلف. السبب هنا اليمين، والسبب هناك القتل. فعلى القاعدة أنه إيش؟ نعم يحمل، فعلى القاعدة أن هذا يحمل فيصوم ثلاثة أيام متتابعة. فما بالك أن قراءة أبي بن كعب وقراءة ابن مسعود إيش؟ فصيام ثلاثة أيام متتابعات، لكنها قراءة ليست عشرية لأنها لا توافق رسم الإيش؟ المصحف. وليس معنى أنها ليست عشرية أنها مطروحة، بل هي تكون كالحديث كما يذكر أهل المصطلح، أنها تكون كالحديث، لأن هذا يعني قول للصحابي في تفسير القرآن، قول للصحابي في تفسير القرآن. يقول ابن كثير كما سيأتي: فلا أقل أنها قول صحابي، فهي قول صحابي ولم يخالفه يعني غيره. علاوة على أن القاعدة في الكفارات إيش يا حمد؟ ها، التشديد والإيش والتغليظ، فمن المناسب أن تكون أيضا ثلاثة أيام متتابعات. نعم. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهل يجوز له أن يكفر قبل الحنث؟ لأن الله عز وجل قال إذا حلفتم، فبمجرد الحلف ثبتت الإيش؟ ثبتت الكفارة. لكن طبعا إذا أراد أن يحنث، لكن هل يجوز له أن يكفر قبل الحنث أم أنه يشترط أن يحنث؟ هذا ثابت وهذا ثابت، فيجوز أن يكفر ثم يحنث في اليمين، أو يحنث في اليمين ثم يكفر. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ولذا نجد المفسرين هنا يقدرون إذا حلفتم وإيش وحنثتم، لكن هذا ما يحتاج، نعم، لأنه مفهوم معروف. قال: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. كيف يكون حفظ اليمين؟ حفظ اليمين يكون بثلاثة أمور: المعنى الأول احفظوها من الحنث، احفظوها من الحنث، يعني الأصل أن تبقى على يمينك إلا إذا كانت تمنعك من خير أو بر، وإلا فالأصل أن تبقى على يمينك، لأن هذا تعظيم لله تبارك وتعالى. فإذا احفظوها من الحنث. الثاني: لا تكثروا الحلف، لا تكثروا الحلف، فقلة الحلف هذا من حفظ اليمين. المعنى الثالث: احفظوها بأن لا تدعوا الكفارة، يعني بالتكفير عن اليمين. فالتكفير عن اليمين إذا حنثت فيها هذا من حفظ اليمين، فالكفارة حفظ لليمين. واحفظوا أيمانكم. طيب، هل هذه الأمور، هل هذه الأمور الثلاثة كلها مرادة في هذه الآية؟ نقول نعم، طالما أن الآية تتحمل هذا بلا منافاة فالكل مقبول. نعم، لا تكثروا الحلف، احفظوها من الحنث، كفروا عن أيمانكم إذا حنثتم، كل هذا داخل في إيش؟ واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته آيات الأحكام هذه لعلكم تشكرون. الناس لا يعرفون من الشكر إلا إيش؟ إلا أنه يطعم مسكين، أو إلا أنه بعد أن ينتهي من الطعام يقول الحمد لله، لا يعرفون من الشكر إلا هذا. والشكر، الشكر هو العبادة أيها الإخوة، الشكر هو العبادة. اعملوا آل داود شكرا، فالشكر هو العبادة. الطاعة، اتيان الحلال وترك الحرام، هذا كله شكر لله تبارك وتعالى. والدليل هذا كذلك يبين الله لكم آياته، يعني آيات الحلال والحرام لعلكم تشكرون بفعل الحلال واجتناب الحرام. نعم. طيب، وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله فيقول قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض، ونسيح في الأرض. فسبحان الله، يعني الشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في أي جانب من الجوانب، إما جانب الإفراط أو ليش أو التفريط، إما جانب الغلو وإما جانب التقصير. نعم. فهؤلاء الصحابة قالوا هذا، قال كما يفعل الرهبان، كما يفعل الرهبان. نعم. وبهذا يظهر ما ذكره الشيخ محمد رشيد رضا أنه لما ذكر الرهبان قالوا نفعل كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني، صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة والأولى. كلام من هذا؟ كلام الطحاوي في عقيدته لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة والأولى، فإنه جاء بالحنيفية السمحة، جاء بالحنيفية السمحة. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الطب النبوي له تقرير هذا، يعني غاية التقرير، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان مثل بقية الناس فيما يتعلق بأمور الدنيا. قال كان يركب الفرس عري، ربما لو يعني بعض الناس ما يستسيغ هذا، يقول كيف يركب على الفرس وهو ما عليه شيء. فكان يركب الفرس عري، وكان يسابق عائشة، وكان هينا لينا لطيفا صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه يقوم حتى تتفطر قدماه، ويصوم حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. هذا الاعتدال، هذا الاعتدال هو المطلوب في زمان الفتن أيها الإخوة، وأنك تجمع جميع المقامات. الذي يحصل من الغلو، الغلو كيف يحصل؟ أن الإنسان ما يجمع جميع المقامات في مقام واحد. نعم، ما يجمع المقامات في مقام واحد. سبحان الله، يأتي الحكام مثلا ويقول هؤلاء الحكام يفعلون كذا وكذا، مركز على شيء واحد. طيب ونسيت الأشياء الأخرى، نسيت ما قاله الحسن البصري أن الله عز وجل يقيم بهم الطرق والحدود والجسور ويفعلون ويفعلون. ما تتذكر عندما تمشي بسيارتك والطرق ممهدة والأمور منظمة، ما تتذكر هذا؟ فالإنسان إذا جمع المقامات يحصل له هذا التوازن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابن ابنته زينب. النبي صلى الله عليه وسلم بكى، الصحابة تعجبوا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي، ما وين الصبر وين الرضا؟ قالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين مقام الرحمة ومقام الرضا، الرضا بالله والرحمة للصبي ولأهله. ولذلك لما مات ابن الفضيل ابن عياض ضحك، ابن الفضيل لما مات ضحك الفضيل، قالوا ما شاء الله هذا عنده رضا وصبر. فقال أحد العلماء الراسخين نبينا صلى الله حال نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من حال الفضيل، فإن الفضيل لم يتسع قلبه إلا لمقام واحد وهو مقام الإيش؟ الرضا. وأين مقام الرحمة على هذا الميت؟ وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فاتسع قلبه للمقامين. وهكذا قال وفي الصحيحين عن عائشة، ثم ذكر الحديث والحديث مشهور، هؤلاء الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ذكرناه. قال وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء، انتشرت للنساء. نعم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأول الأمر توضأوا مما مست الإيش؟ مما مست النار، عشان تقوم للصلاة وانت مركز في الصلاة. أما إذا ما توضأت وهذا الذي عندك عندك ما بتركز. ولما كان هذا في لحوم الإبل أشد، خاصة لحوم الإبل، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحوم الإبل. فهذا الرجل يقول انتشرت للنساء. قال وإني حرمت علي اللحم. إيش معنى حرمت؟ أخبرت ولا أنشأت ولا امتنعت؟ امتنعت. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. قال وقال سفيان الثوري وذكر بإسناده عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي؟ والإنسان إذا استخصى واختصى خلاص. قال فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، لأن هذا من الترهب. نعم. قال ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، هذا نكاح المتع، كان هذا حلالا أولا ثم حرم إلى يوم القيامة. فكانوا في الغزو كانوا يتمتعون بالنساء، يعتل المرأة الثوب ويمكث معها أياما وبعدين خلاص ينتهي أمرها، فهذا حرم إلى يوم القيامة. ومن رواة التحريم الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. فأين هذه الطائفة من الإمام الأول لهم في إباحة الإيش؟ في إباحة المتعة. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، يعني بالاختصار. الذي بعده أيضا عن ابن مسعود قال إني حرمت فراشي، يعني المرأة، فتلا هذه الآية. فأي إنسان أيها الإخوة يحرم ما أحل الله تتلو عليه هذه الآية. قال وقال الثوري وذكر بإسناده عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن مسعود فجيء بضرع أي بلحم، فتنحى رجل فقال له عبد الله: أدنو. فقال: إني حرمت أن آكله. فقال عبد الله: أدنو فاطعم وكفر عن يمينك. فإذا هذا أيضا فتوى ابن مسعود، فعندنا ابن عباس وابن مسعود على هذا. الذي بعده: ثم قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده هذا ضعيف، قال: وفي صحيح البخاري في قصة الصديق رضي الله عنه مع أضيافه شبيه بهذا. نعم، لما حلف أبو بكر ألا يطعمه، لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكلف ابنه عبد الرحمن بأن يقوم على أضيافه، فأبوا أن يأكلوا حتى يأتي أبو بكر، فلما جاء وجدهم لم يأكلوا قال: لا أطعمه. فوجد عليهم أنهم لم يأكلوا وانتظروه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بكفارة. نعم، فإذا الإنسان قال: لا أكله، وأراد بذلك يعني إكرام أضيافه، وأراد بذلك شيئا آخر، فهذا ليس فيه كفارة، لأنه ما قصد اليمين. نعم، ما قصد اليمين. قال: وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه، فهذا الخلاف فيه موجود. فعند الشافعي أن من حرم على نفسه حلالا ما عدا النساء أنه لا كفارة عليه، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. القول الثاني: وذهب آخرون منهم الإمام أحمد إلى أن من حرم مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين، كما إذا التزم تركه باليمين. يقول: كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه. لماذا يؤاخذ مع أنه ما حلف؟ لأنه ألزم نفسه بهذا، سواء حلف أو حرم فهو في الحالتين ماذا؟ ألزم نفسه بالترك. فلو قال لك قائل: الذي يحرم الطعام كيف يكون عليه كفارة يمين؟ الجواب: أنه ألزم نفسه، وفي اليمين يلزم نفسه، فيشترك اليمين والتحريم في الإيش؟ في الإلزام، كما قال إمام أحمد، قال: إلزاما له بما التزمه، كما أفتى بذلك ابن عباس، نقول ابن مسعود أيضا. وكما في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال بعد ذلك: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وكذلك هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين، فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير، وهذا طبعا قول قوي. ويكفي أنه قال به من؟ ابن عباس وابن مسعود. قال: وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن مجاهد قال: أراد رجال منهم عثمان بن مضعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح. المسوح يعني كالجلد والثياب يعني البالية. فنزلت هذه الآية: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الذي بعده قال ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي وابن مسعود والمقداد وسالم مولى أبي حذيفة تبتلوا، فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس، إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالإخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت هذه الآية. يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلم، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس. نعم. قال: وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة، ولها شاهد في الصحيحين. على كل حال، أنت ترى أن هذه الأثار كلها يعني هي في شيء واحد، وهي في ماذا؟ من أراد أن يحرم على نفسه ما أحل الله تبارك وتعالى، ويريد أن يتقشف ويتزهد على خلاف السنة، فتوجه إليه هذه الآية. قوله: وقال أصباط عن السدي، هذا ضعيف، هذا ضعيف. لكن أنا أريد أن أبين جملة. قال: فقال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عشرة، منهم علي وعثمان بن مضعون: ما خفنا إن لم نحدث عملا. مفهوم هذه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خوفهم، قالوا: إذا إحنا ما عملنا شيء، إذا إحنا ما تأثرنا بالموعظة. هذا معنى كلامهم: ما خفنا إن لم نحدث عملا. وهذه فائدة في الحقيقة. فإذا كنا نخاف عقاب الله تبارك وتعالى، ونخاف من الوعيد الذي في القرآن، فينبغي أن نعمل بمقتضى هذا الخوف. إذا ما عملنا بمقتضى هذا الخوف ما خفنا، إذا ما عملنا بمقتضى الخوف ما خفنا. والدليل هذا القول: ما خفنا إن لم نحدث عملا. قال: وقوله تعالى: ولا تعتدوا. واحد، يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات عليكم. الثاني، ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرمون الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال، يعني يكون نهي عن الإسراف. قال: بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه، لا إفراط ولا تفريط. ثم قال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا، أي في حال كونه حلالا طيبا. واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واتبعوا طاعته ورضوانه، واتركوا مخالفته وعصيانه. ثم ذكر بعد ذلك فيما يتعلق بيمين اللغو، ويمكن أن ترقم هذه الأرقام في بيان صور يمين اللغو. واحد، قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله، بلى والله. واحد يتكلم ما قصد اليمين، يقول: لا والله، بلى والله. فهذه صورة من صور اليمين ليش اللغو. قالوا: هذا مذهب الشافعي. الثاني، وقيل هو في الهزل. الثالث، وقيل في المعصية، اليمين في المعصية، يقولون أنه من صور يمين اللغو. الرابع، وقيل على غلبة الظن، فمن حلف على غلبة الظن فهذا يمين لغو. قال: وهو قول أبي حنيفة وأحمد. الخامس، وقيل صلى الله وبركاته. الخامس، وقيل اليمين في الغضب. السادس، وقيل في النسيان. السابع، وقيل هو في الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك. يقول ابن كثير: والصحيح أنه اليمين من غير قصد. وأنت عندما تتأمل هذه الصور المذكورة كلها ترجع إلى هذا الضابط، فكل يمين من غير قصد اليمين فهو يمين لغو. قال: وقوله بما عقدتم الأيمان، أي بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموها. مساكين محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه، فالمساكين هنا يدخل فيهم الأش الفقراء. قال: وقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال ابن عباس وغيرهم من أعدل، وقال عطاي الخراساني من أمثل ما تطعمون أهليكم، والصواب من أعدل وهو العدل الوسط. قال ابن أبي حاتم، هذا إسناده ضعيف، الذي بعده: وقال ابن أبي حاتم، وذكر بإسناد عن ابن عباس، قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دونا، نعم قوت دون، وبعضهم قوتا فيه سعة، فقال الله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم من الخبز والزيت. وحدثنا أبو سعيد الأشج، هذا ضعيف، وحدثنا عبد الرحمن بن خلف، هذا ضعيف. قال: وحدثنا علي بن حرب الموصلي، وذكر بإسناد عن ابن عمر: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: الخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والتمر. فأنت ترى أن الخبز شيء يعني رئيسي، وقد عرفنا أن المرجع في هذا إلى الإيش؟ إلى العرف. واختار ابن جرير أن المراد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أي في القلة والكثرة. قال: ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم، فقال ابن أبي حاتم، هذا ضعيف، وقال الحسن: أكلة واحدة خبزا ولحما. وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر. هذا قول عمر وعلي وعائشة. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من بر. قال: وقد قال ابن مردويه، هذا ضعيف. بعده وقال ابن أبي حاتم، وذكر بإسناده عن ابن عباس أنه قال: مد من بر ومعه إدامه. المد معروف ملء الكفين، ومعه الإدام. وقال الشافعي: الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين، ولم يتعرض للإدام. واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم 60 مسكينا من مكتل يسع 15 صاعا، 15 صاعا على 60، إذن ربع إيش؟ ربع صاع يعني مد. قال: وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك، تقول: الصواب وقفه. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأول. وقال الإمام أحمد: الواجب مد من بر أو مدان من غيره. فأنت ترى هذا الاختلاف الكبير، والصواب في كل هذا أن مرد هذا إلى العرف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وقوله أو كسوتهم، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.